بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة، لقوله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وقوله: لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوقا كتبت عنه وإلا تركته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله لا زال يواصل في هذه النصائح التي يقدمها لطلاب العلم وللمسلمين عموما. يقول في هذا المقطع: والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة. هذا الكلام في وقته، يقول الناس يؤخذون على ظواهرهم. الإنسان مسلم نأخذه على ظاهره ونقبل منه، إلا إذا ظهر منه ما يخالف ذلك. هذه قاعدة متفق عليها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة وهو المعلم الأول كان يأخذ المنافقين على ظواهرهم. كانوا في هذه المدينة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، لأن النفاق إما نفاق عملي أو نفاق اعتقادي. النفاق العملي هو الذي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان إلى آخره، فهذه كبائر يرتكبها. لكن النفاق الاعتقادي أن يضمر في قلبه الكفر وينطق بلسانه بالإسلام. والله قال في كتابه: يا أيها النبي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، ومع ذلك عاملهم على الظاهر، وهو يعرف المنافقين واحدا واحدا، لأن الله عز وجل أخبرهم بأسمائهم. ولهذا كان الصحابة يخافون على أنفسهم من النفاق، ويسألون من أسر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، أي بأسماء المنافقين. وكان حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو المعروف يسأل ذاك الرجل: هل الرسول ذكرني لك؟ يعني كل واحد يخشى على نفسه النفاق. المؤلف هنا يقول: لا يجوز للمسلم أن يمتحن المسلم ويسأله ماذا عندك وماذا تعمل وماذا تفعل، ما دام أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، ويصوم ويحج، هذا مسلم الذي في قلبه هو إلى الله. فلا يجوز لإنسان أن يتشكك ويظن بالناس السوء، وإنما عليه أن يظن بهم الخير حتى يظهر منهم خلاف ذلك. هو يقول: الناس مشوا على هذه العقيدة وعلى هذا المنهج حتى جاء زمانه هو، وزمانه كما نعرف أنه في القرن الرابع، يعني قبل 1000 سنة. فيقول: أما في هذا الوقت فيمتحن بالسنة. أيش معنى امتحن بالسنة؟ يقول: الإنسان لا يأخذ دينه ولا يأخذ الأمور التي يتعبد بها إلا عن شخص يعرف على أنه من أهل السنة، وذلك لكثرة البدع وكثرة الخلاف الذي حدث بين الناس بسبب إدخالهم لعلم المنطق والجدل في العقائد. وكان من المناسب أن نسمع لما قاله الذهبي في الميزان في الصفحة الأولى قبل هذه في ترجمة أولئك الذين عددهم المصنف، وهم لعلك تقرأ تسمع الإخوان.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال في نقد الرجال: أحمد بن أبي دؤاد القاضي جهمي بغيض، هلك سنة 40 و200.
هو ذكر في المتن هؤلاء الأشخاص، ذكر أسماءهم لعلك تقرأها حتى يسمع الذي ما سمع ولم يحضر، ثم نقرأ تراجمهم عن الذهبي الذي تكلم وبين ما هي عقائد هؤلاء الذين حذر منهم المؤلف. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشرا المريسي وثمامة أو أبا هذيل أو هشام الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره، فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم.
نسمع لتراجم هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال في نقد الرجال: أحمد بن أبي دؤاد القاضي جهمي بغيض، هلك سنة 40 و200.
الجهمي نسبة إلى الجهم بن صفوان، وستأتي أوصافه. الجهم هذا هو الذي أدخل البدع على المسلمين، وهو الذي أنكر أسماء الله وصفاته عز وجل، وسبق الحديث عنه البارحة. فهذا الرجل يقول أخذ مذهب الجهم وقال بقوله، ثم ذكر وفاته كانت سنة 40 و200. تفضل. الثاني.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال: بشر بن غياث المريسي مبتدع ضال، لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة، تفقه على أبي يوسف فبرع وأتقن علم الكلام، ثم جرد القول بخلق القرآن وناظر عليه، ولم يدرك الجهم بن صفوان، إنما أخذ مقالته واحتج لها ودعا إليها وحكى تكفيره عن جماعة من الأئمة.
هذا كلام صاحب الميزان الذهبي رحمه الله في ترجمة هذا الرجل. هو يقول لم يدرك الجهم ولكن أخذ مقالته، والجهم هو أول من قال بخلق القرآن، وتبعه عدد من هؤلاء المبتدعة الذين يحذر منهم هذا المؤلف جزاه الله خيرا. نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان أيضا: ثمامة بن أشرس أبو معن النميري البصري من كبار المعتزلة ومن رؤوس الضلالة.
المعتزلة كثير من الإخوان يعرف مذهبهم. المعتزلة أثبتوا الأسماء لله مجردة ونفوا الصفات، يقول الله عز وجل عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهذا الكلام كله مخالف لما في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هم إضافة إلى قولهم بخلق القرآن والقرآن كلام الله يأتون بهذه الأشياء التي يقولونها، وتبعهم كثير من الناس. الله عز وجل أخبر وبين وذكر أسماءه الحسنى، وقالوا لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذه الأسماء الموجودة في كتاب الله وهذه الصفات لله عز وجل نثبتها على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالإنسان يبصر ويسمع، والله عز وجل يبصر ويسمع، لكن ليس هناك مشابهة بين بصر الخالق وبين سمع الخالق والمخلوق. وسمعتم الآية التي تلوناها البارحة، وهي قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ماذا قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟ قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. فأي إنسان يأتي ويحذف هذه الصفات عن الله عز وجل، معنى أن ذلك أن الله لا يسمعنا، والله عز وجل يسمعنا ويعلم خطرات قلوبنا ويحاسبنا على أعمالنا التي نقوم بها. والله عز وجل حتى يعذر العباد كل واحد منا معه ملكان: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل ما يحدث منا هو مسجل علينا، ويوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب، كما قال الله عز وجل: قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله يقول في كتابه هذه السورة القصيرة التي نقرأها دائما ولكن عندنا غفلة عنها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان هذا المثقال الذرة من الخير محفوظ، وكذلك هذا مثقال الذرة من الشر محفوظ، فكيف الإنسان الذي يعمل مثل الجبال؟ هذه المعاصي الكبيرة وهذه الأشياء التي يرتكبها كلها مسجلة ومحفوظة علينا، والله عز وجل يحاسبنا عليها. وقد بين في كتابه على أن هذه المعاصي هي من طبيعة البشر، ولكن الذي لا يغفر هو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكل المعاصي دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. ولا يقول بتكفير مرتكب الكبيرة إلا الخوارج، قالوا في ذاك الزمن وفتنتهم ما زالت منتشرة، فهم الذين يقولون بهذا القول. أما أهل السنة والجماعة فلا يقولون بهذا، وإنما يقولون هذه المعاصي تحت مشيئة الله. وذكرت لكم البارحة على أن هؤلاء حينما يتكلم أهل السنة الذين يجمعون بين النصوص في كتاب الله وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يهملون شيئا منها بل يعملون بها جميعا، قالوا أن أهل السنة فتحوا الباب لأهل المعاصي، يعني يقول لهم خلاص أوحد زنا وإن سرق مالوا إلى الجنة. أهل السنة ما قالوا هذا القول، أهل السنة بيّنوا ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يردوها بعقولهم، وإنما قالوا بها وآمنوا بها، لكن مع ذلك بيّنوا على أن هذا الإنسان لا يمكن أن يخرج من عقيدته من دينه إلا إذا ثبت عليه ما يخرجه من ذلك، وما الذي يخرجه من ذلك هو الشرك بالله عز وجل. الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كثير من الناس يسيرون في نوع من عدم الفهم لقضية الشرك. أنت إذا جئت الآن إلى صاحب القبر ودعوته وطلبت منه ما لا يطلب إلا من الله، طلبت منه أن يفرج كربتك وأن يشفي مريضك وأن يعيد غائبك، إذا طلبت منه هذا شرك، شرك أكبر يخرج من الملة. كثير من الناس وجدوا بعض التلبيسات فيقولون مثل هذه هي من باب التوسل بالصالحين. التوسل بالصالحين ليس كذلك، التوسل بينه العلماء، وأكبر بيان بينه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضور الصحابة. تعرفون في قضية الاستسقاء، يعني حينما يأتي القحط يتأخر المطر، السنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يطلبون من الرسول أن يستسقي لهم، أن يدعو لهم. دخل رجل هذا المسجد فقال يا رسول الله، وهو يخطب يوم الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. رفع يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل فاستجاب الله دعاءه، وهاطلت الأمطار في نفس الوقت، ما خرجوا إلا والأمطار نازلة، واستمرت أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. في الأسبوع التالي إما ذاك الرجل أو غيره دخل المسجد وقال يا رسول الله خربت الديار، يعني من كثرة الأمطار، فسأل الله أن يصرفها عنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني الأماكن التي ينزل فيها المطر ونستفيد منه ولا يضرنا. قال الراوي والحديث في الصحيحين فتفرقت السحب وطلعت الشمس في نفس الوقت، فصارت الأمطار على جميع الجهات، الجبال والأراضي البعيدة والأودية ومنابت الشجر. في زمن عمر بن الخطاب، هذا الذي نريد أن نقوله الآن ونبين فهم الصحابة رضوان الله عليهم للتوسل ما هو، في زمن عمر بن الخطاب يعني صار القحط شديدا، حتى سمي ذاك العام عام الرمادة، يعني لكثرة القحط الأشجار احترقت حتى صارت مثل الرماد. فصلى بالناس في هذا المسجد صلاة الاستسقاء، والحديث كما قلت لكم في صحيح البخاري. بعد أن انتهى من صلاته قال كنا نتوسل برسول الله، اسمعوا تعبيره، كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودع الله فاستجاب الله دعاءه وطلعت السحب ونزلت الأمطار. نعيد هذه العبارة حتى يفهمها بعض الإخوان، قال كنا نتوسل برسول الله، متى؟ في حال حياته مثل ما سمعتم هذا المثال، حينما قال الرجل يا رسول الله هلكت العيال أو جاءت العيال وهلكت الأموال فادعوا الله لنا. فهذا كان التوسل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسلون به يطلبون منه أن يدعو الله لهم. ثم الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الخليفة الراشد وسنته السنة قال كنا نتوسل برسول الله. هو يعلم أن رسول الله أفضل من العباس ومن الناس جميعا، أفضل من الأنبياء جميعا، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة، لكنه يعلم أن التوسل هو بدعائه، أي أن تطلب منه أن يدعو الله لك، وذلك لا يكون إلا في حال حياته. ولهذا قال كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. توسل بعم رسول الله لأمرين، أولا أنه من أهل البيت، عم الرسول عليه الصلاة والسلام ورجل صالح، فدعا الله عز وجل فاستجاب دعاءه، هذا هو التوسل بالصالحين. لو كان التوسل يجوز بالموتى لماذا يعدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة كلهم متوافرون ويترك ما يقول بجاه الرسول يا رسول الله اشفع لنا اطلب لنا الغيث، لماذا ما قال هكذا؟ لأنه يعلم أن السنة هي هذه التي سمعتم، الرسول ما ترك شيئا إلا بينه للناس. إذن ينبغي لنا أن نفهم أن هؤلاء الذين يقولون تذهبون إلى البدوي إلى العيدروس إلى فلان إلى فلان ونتوسل بهم ونذبح لهم وندعوهم من دون الله، هذا هو الشرك بعينه. فينبغي للإنسان أن يحافظ على دينه، يعني رأس مالك يا أيها المسلم في هذه الدنيا عقيدتك، إذا ذهبت العقيدة ما بقي لك شيء، لو تجمع الدنيا كلها في هذه الأموال أي تستفيد منها، المهم العقيدة هي الأساس وهي المهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين العقيدة وبين العبادة، وما ترك حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يحتاج إليها هذه الأمة إلا بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهم نقلوها لنا مثل ما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي.
أحسن إليكم. قال البغدادي رحمه الله تعالى في الفرق بين الفرق: أبو الهذيل محمد بن الهذيل المعروف بالعلاف كان مولا لعبد القيس، وقد جرى على منهاج أبناء السبايا لظهور أكثر البدع منهم، وفضائحه تترى تكفره فيها سائر فرق الأمة من أصحابه في الاعتزال ومن غيرهم.
طيب فضل كمل.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في لسان الميزان: هشام بن عمرو الفوطي كان من أصحاب أبي الهذيل وكان داعية إلى الاعتزال.
يكفي هذا، احنا ذكرنا هذا على أساس نعلم على أن هذا المؤلف رحمه الله ذكر هؤلاء لأن عندهم هذه البدع المضلة التي أضل بها عباد الله. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة. الأصل في المسلم الخير وإحسان الظن به ما لم تظهر منه خلاف ذلك، ما لم يظهر منه خلاف ذلك، هذه هي القاعدة. فالمؤلف يقول: ما دام المسلم لم يظهر منه إلا الخير فإننا نقبل منه الخير حتى المنافق. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ظاهر المنافقين ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، فما دام أنه لم يظهر منه شيء فأنت تحسن الظن به، لكن إذا ظهر منه بغض للسنة ولأهل السنة فحينئذ فاحذره. هذا معنى قوله والمحنة في الإسلام بدعة، يعني أي مسلم لم يظهر منه سوء فلا تمتحنه.
هذه القاعدة على أن المسلمون لا نظن بهم إلا الخير، ما دام مسلما يظهر الإسلام ويعمل بشرائع الإسلام فنحن نحسن به الظن ونجعله مسلم لأنه منا ونحن منه، لا فرق بيننا وبينه، إلا إذا ارتكب شيئا يخالف، عند ذلك يصدر الحكم عليه بحسب ما حدث منه. قد يقول قائل: لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل المنافقين وهو يعرفهم واحدا واحدا؟ لأن الله عز وجل أخبره بأسمائهم. العلماء بينوا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو قتل هؤلاء الذين يأتون مع المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيمون الصلاة، يذهبون مع الناس للحج، يزكون، في الظاهر كل أحكام الإسلام يعملون بها، لو قتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام لجاء الظلم فيما بعد وقتلوا أهل الخير. إذا قيل لهم: لماذا تقتلونهم؟ يقولون: هؤلاء منافقون، الرسول قتل المنافقين. لو قلت لهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون قال وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام قتل أولئك وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون. فالرسول عليه الصلاة والسلام بتشريعاته التي بينها لهذه الأمة فيها دفع الفتن ودفع الشرور وقطع الطريق على الظلمة الذين قد يرتكبون أشياء باسم ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتلهم لهذا الغرض. ولذلك ذاك الرجل الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل حينما قسم تلك الغنيمة بين مجموعة، فقال هذا ضد الفويصرة يعرفه طلاب العلم، قال هذه العبارة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل، هذه كلمة ردة، هذه الكلمة يقولها للرسول ردة. استأذن الصحابة من الرسول أن يقتلوه، قال دعنا نضرب عنقه لأنه منافق. ماذا قال الرسول؟ قال الرسول لا، ما قال أنه ليس بمنافق، لكن بين العلة، قال لو قتل هذا سيكون صد للناس على أن يدخلوا الإسلام، سيقول الذين ضد الإسلام انظروا لمحمد من دخل في دينه يقتله متى شاء، لأن هذا الرجل صار بين المسلمين ولا يعرفون القول الذي قاله وأنه يستحق به القتل. ولهذا قال لا اتركوه، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذه قواعد شرعية العلماء بينوها وما يعرفها إلا العلماء. الطلاب الآن اللي يحيطون على الناس ويطلعون في الانترنت ويتكلمون ويكفرون المسلمين ما يعرفون هذه القواعد، ما درسوا عند العلماء. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح الكعبة، والكعبة قد بنتها قريش بهذه الصورة التي نعرفها الآن، بنوها بهذه الصورة. تعرفون أن الحجر من الكعبة، أنت لما تذهب تطوف ما تطوف من داخل الحجر، لو طفت طوفك ما يصح، لابد أن تطوف وراء الحجر. لما هدمت الكعبة وأرادوا أن يبنوها قصرت بهم النفقة، ما عندهم أموال كافية، فاقتصروا على هذا الوضع، ثم جعلوا هذا الباب في هذه المسافة، إذا وقفت الباب فوق، عملوا هذا من أجل أن يدخلوا من شاء ويمنع من شاء. يعني عملت قريش هذا العمل حتى أنهم يتحكمون في الكعبة، لا يمكن أن يدخلها إلا من شاء أن يدخلوه، ومن أرادوا أن يمنعوه يمنعوه، يقف واحد من جاء يدف ويسقط في الأرض خلاص. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح الكعبة؟ أولا قال لأولئك الذين أخرجوه طريدا، وتعرفون القصة، أخرجوه طريدا وجاء منتصرا، قال ما تروني فاعل فيكم، إني فاعل فيكم، قالوا أخ كريم ابن أخ كريم، قال مثل ما قال يوسف لإخوته الذين عملوا عمهم ما عملوا، تعرفون ماذا صنعوا فيه، ورموه في البئر وصار ما صار عليه فترة طويلة، ولما تبين لهم في الأخير قالوا إنك لا أنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. مباشرة قال لا تثريب عليكم، هذه أخلاق الأنبياء، ما عاقبهم ولا حاسبهم على ما عملوه معهم. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك القول، لا تثريب عليكم، عفى عنهم ولم يعاقب أحد. ثم قال في الحديث الصحيح الموجه لعائشة رضي الله عنها، قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر، حديث عهد بكفر، لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. ننظر الآن ونوازن بين المصلحة والمفسدة. المصلحة أن أي مسلم يأتي يريد يدخل الكعبة يدخل هذا باب ويدخل يخرج من الباب الثاني، يعني مسوى بالأرض. المفسدة أن قريش سيقولون أن محمدا لم يأتي بدين صحيح وإنما جاء يريد الفخر لنفسه، مثل ما كانت قريش تفتخر بالكعبة، فقالوا إذا هدمها وعمل هذا العمل سيقولون هذا القول، ولهذا قال رسول هذا القول: لولا أن قومك حديث عهد بكفر. يعني حتى الآن الإيمان ما ثبت في قلوبهم 100%. لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منهم باب يخرجون. هذه القواعد الشرعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يصدرون هذه الأحكام على الناس ما جلسوا عند العلماء حتى يتعلمون منهم ويسمعون منهم ويعرفون منهم، إنما قرأوا نصوص وأكثروا من القراءة، وصاروا كما يقول المؤلف سيأتي يقول أنهم صاروا متعالمين، ما هم علماء، متعالمين. فينبغي لطالب العلم أن يرجع وأن يذهب إلى العلماء ويجلس عندهم حتى يسمع منهم. تفضل. الآن المحنة في الإسلام، عرفنا أنه لا يجوز لنا أن نمتحن الإنسان ونقول له أنت فيك وفيك، وإنما نعامله بالظاهر. كما تعرفون أيضا في قصة الحروقات، يعني في تلك المعركة حينما كان أحد الصحابة أحد المهاجرين وأحد الأنصار يطاردون ذلك الكافر يطردونه، الرسول قد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله خلاص يرفع عنه السيف. فهذا الرجل كان شاردا وهؤلاء يطردونه اثنين، كل واحد قد أشهر سيفه، فلاذ بشجرة فقال لا إله إلا الله. معنى ذلك يجب عليهم أن يرفعوا السيف عنه، لأن الرسول يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فالأنصاري رفع سيفه عنه، والمهاجري ضربه بسيفه فقتله، فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا من السيف، يعني خوفا من السيف، لما رأى السيف قال لا إله إلا الله. هل قبل عذره الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما قبل عذره. قال: ماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ ثم قال: هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف؟ إذن نحن عندنا المسلم من قال لا إله إلا الله وقام بشرائع الإسلام، هذا هو المسلم. فينبغي لطالب العلم أن يتفقه في دين الله عز وجل، والله قد أمر بالتفقه قبل الدعوة، أمر بالتفقه قبل الدعوة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن ما هو من أول يوم طالب يقرأ له أحاديث ويقرأ بعض القصص ثم يبدأ ويحكم على المسلمين، لا، أولا التفقه، وبعد التفقه عند ذلك تفقه الناس. والرسول يقول: من يرد به خير يفقهه في الدين. نعم يا أخي تفضل.
صلى الله عليكم. قال الشريف حفظه الله تعالى: وأما اليوم أي في وقته فصار يمتحن بالسنة لأنها كثرت الفرق الضالة التي تدعي الإسلام، فلا بد أن يعرف من هو على السنة ولا يغتر بكونه يدعي الإسلام. فالذي يحب أهل السنة هذا دليل على أنه من أهل الخير، والذي يحب أهل البدعة هذا دليل على أنه من أهل الشر.
يعني كل إنسان يحن إلى من يألفه، فالذين مع أهل البدع يحبون أهل البدع، هؤلاء يعني مخالفون لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي يحب أهل السنة هذا من أهل السنة لأنه يريد الخير. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. التعلم يكون على أيدي علماء أهل السنة ولا يكون على أيدي علماء البدعة.
نعم.
قوله رحمه الله: لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، يعني لا تقبلوا من الرواة للحديث إلا من تقبلون شهادته عند القاضي، لأنه قد كثر الضعفاء في الرواية وكثر الكذب في الرواية، هذا في حق من يعرف علم الحديث، أما من ليس كذلك فإنه يرجع إلى كتب السنة الصحيحة.
هو الآن يعني يذكر موضوعين، يعني فيه إنسان يروي الحديث بالإسناد، يعني من عنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إنسان يستدل بالحديث فقط. فيقول الجماعة الذين يرون بالإسناد فلا بد أن يتثبتوا عن هذا الرجل الذي يرون عنه، لأن الكذب كثر والوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر، وممكن حتى في الزيارة الآن أحاديث موضوعة، من زار المدينة ولم يزور قبري فقد جفاني، أو من حج ولم يزورني فقد جفاني، وهذا حديث موضوع، لأنه لا ارتباط بين الزيارة وبين الصلاة في هذا المسجد، وبين الحج، يعني من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا موضوع هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك. ثم الزيارة ليس لها ارتباط بالحج، الحج في السنة يوم واحد، إذا فاتك يوم عرفة فاتك الحج، السنة كلها يوم واحد. أما الزيارة فالسنة كلها، يعني الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة كلها وقت الزيارة، أي وقت تمكنت وجئت لهذا المسجد تصلي فيه ما تيسر لك، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام قد بين على أن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني شد الرحل من بلد إلى بلد من أجل طلب الثواب والأجر من الله عز وجل، هذا لا يمكن إلا في ثلاثة أماكن في هذه الدنيا كلها، هذه الدنيا كلها على كبرها من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، لا يجوز لإنسان أن يسافر من بلده إلى بلد يريد الثواب من الله عز وجل إلا لثلاثة أماكن: الكعبة وهي قبلة المسلمين الحج، والصلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا أي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. هذه الأماكن هي التي إذا أراد الإنسان ثوابا من الله عز وجل فيشد رحله من بلده إلى هذه الأماكن فيتحصل على الأجر العظيم، يعني من تلك البلاد البعيدة يأتي إلى هذه البلاد، ما هو الأجر الذي يتحصل عليه؟ أجر عظيم، لأن خطواته وماله وتركه لأهله هذه كلها محسوبة له، لأنه أراد أن يأتي بهذه الفضيلة ويطلبها من الله عز وجل لأن الرسول حث عليها. وهذا الكلام الذي نقوله فهمه الصحابة رضوان الله عليهم في حديث رجل يسمى أبو بصير. أبو هريرة رضي الله عنه كان من أكثر الصحابة حبا للخير، فهو لما قرأ أن الله عز وجل كلم موسى على الطور، موسى عليه السلام كلمه الله عز وجل على الطور، فظن على أن هذا فيه فضيلة فسافر، سافر على إيش؟ على طائرة، على بعير، سافر على بعيره من هنا إلى جبل الطور ثم رجع، فوجده أبو بصير داخل المدينة جاي من سفر. من أين؟ قاله من الطور. نسمع ماذا قاله أبو بصير. قال: لو علمت لم تذهب. لو علمت يعني قبل أن تسافر ما سافرت. قال: ولماذا؟ قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ثم ذكر هذا الحديث لهذا المسجد ولمسجد الكعبة وللمسجد الأقصى. فالصحابة فهموا هذا، إذا لا يجوز لإنسان أن يسافر من بلد لبلد يريد الثواب إلا لهذه الأماكن الثلاثة، أما للتجارة للنزهة للعمل الآخر يسافر حيث يشاء، لكن كونه يربطه بعمل يريد عليه أجر من الله لا يمكن إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن، بل هذه الأمور الأخرى أو الجهات الأخرى إذا كان يقصد هذا قد يكون عليه وزر، لأنه لا يجوز له أن يعمل مثل ذلك. ثم هذا المسجد الذي نحن فيه الآن الصلاة فيه بألف صلاة، يعني أجرها بأجر ألف صلاة، وهذه الصلاة مطلقة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا، لم يقيدها بفريضة سواء كانت فريضة أو نافلة. فهذه الأحاديث تدل على أن من صلى في هذا المسجد صلاة فله ثواب ألف في غير هذا المسجد، حتى في مساجد المدينة الأخرى هذه، لأن هذا المسجد هو الذي فيه الثواب، بقية المساجد لا، ما عدا مسجد قباء ففيه نص بأن من ذهب إلى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. فالشاهد على أن العمل الذي يعمله المسلم حينما يأتي لهذا المسجد، أولا أنه لا يجوز له شد رحله إلا لزيارة المسجد. وبعض الجماعة يقولون: هل نشد الرحل لزيارة القبر قبر الرسول أو لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ العلماء بينوا على أن الرسول نص على أن شد الرحل لهذا المسجد، لكن أنت إذا جئت وشديت رحلك لهذا المسجد يدخل في ذلك الزيارة، لأن زيارة المقابر ليست ممنوعة، زيارة المقابر حتى في بلادنا ليست ممنوعة، بل الرسول عليه الصلاة والسلام حث عليها، لكن بينها ما هي الزيارة المشروعة. الرسول قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم ماذا كانوا يقولون قبل أن يدخلوا في الإسلام؟ كانوا يأتون إلى صاحب القبر يطلبون منه المطر إذا تأخر المطر، يطلبون منه الانتصار على الأعداء، يطلب منه شفاء المريض، يطلب منه أي حاجة من الحوائج التي لا يقدر عليها إلا الله، كانوا يعملون هكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم نهيا قاطعا عن زيارة القبور. لما عرفوا الإسلام وتبين لهم أن ذلك العمل كله شرك ولا يجوز عمله، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. طيب سألوا: ماذا نقول؟ اسمعوا الزيارة المشروعة، أنتم الآن عندكم زيارة مشروعة إن شاء الله. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هم الآن في حاجة إلى دعائك وأنت لست في حاجة إليهم. إذن الزيارة فيها هذين الأمرين: الأول أنك تتذكر بأنك ستموت، كل واحد منا يعلم أنه سيموت لكن ينسى ويختلف مع جيرانه مع غيرهم، لكن إذا جاء للمقبرة وجد أخوه وأبوه وابنه وجاره كلهم قد جاءوا لهذا المكان، فيعرف على أنه سيأتي لهذا المكان مثل ما جاءوا. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: تذكركم الآخرة، يعني تذكرك بالموت فترجع وتعمل الأعمال الصالحة التي تستفيد منها. الأمر الثاني أن هؤلاء انقطعت أعمالهم فتدعو لهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني إنسان عمل وقفا، بنى مسجدا، بنى مدرسة، عمل شيء للمسلمين يستفيدون منه، هذه صدقة جارية. أو علم ينتفع به مثل هذا الرجل الذي له قبل، يعني توفي قبل 1000 سنة وهذا الكتاب ننتفع منه، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أنت لما صليت المغرب على الجنازة ماذا قلت؟ ألم ندعو لهذا الميت: اللهم اغفر له وارحمه، لأن عمل انقطع ما بقي له إلا دعاء المسلمين. أو هذه الأعمال التي سمعتم: إن كان عالما خلف كتبا، إن كان له ولد صالح يدعو له، إن كان له صدقة جارية، هكذا. إذا لم يبقى له إلا الدعاء، والله عز وجل قد حث على الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا قال الإمام مالك: من كان في قلبه غل على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليس له نصيب في الفيء، لا يستحق. لماذا؟ لأنه لم يقل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بل سبوهم وشتموهم وكفروهم. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، ويكون مسلما إذا تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المؤلف هنا يتكلم على أمرين، يعني الذين يروون بالإسناد هؤلاء لابد أن يتثبتوا من هذا الرجل هل هو ثقة أو غير ثقة، وهذا العلم يكون عند أهل الحديث، علم المصطلح طلاب العلم يعرفون هذا. الأمر الثاني كتب السنة، إذا أراد أن يحتج ويستدل فيرجع للكتب الصحيحة، لأن ما كل طالب علم يستطيع أن يرجع للأحاديث التي لا يعرف صحتها ويبحث فيها حتى يصححها أو يضعفها، وإنما العلماء لم يتركوا شيئا إلا دلونا عليه. الذين سبقونا كلهم عملون لنا كل شيء، كل واحد منا إذا قيل له الحديث رواه البخاري، ما في واحد يسأل هل هو صحيح أو غير صحيح مطلقا، إذا قال رواه مسلم كذلك. إذا صحيح البخاري وصحيح مسلم هذه اشترط أصحابها أنه لا يدخل في هذه الكتب التي ألفوها إلا الحديث الصحيح. فالكتب الصحيحة المشتملة على كل ما يحتاجه المسلم في عقيدته في عبادته في معاملاته كلها موجودة بحمد الله. فالمؤلف يريد أن يبين هذا: أهل الحديث الذين هم يريدون الإسناد لابد أن يتثبتوا عن هؤلاء الرواة، الذي يريد أن يستدل فيرجع للكتب الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوقا كتبت عنه وإلا تركته.
أعيد السطر اللي قبل هذا: وكثر الكذب في الرواية هذا في حق من يعرف علم الحديث. أما شوف.
أما من ليس كذلك فإنه يرجع إلى كتب السنة الصحيحة.
يعني الذي يعني يريد يستدل هذا يرجع إلى الكتب الصحيحة، ومثلنا لكم بهذين المثالين صحيح البخاري ومسلم، هذه حديث مقطوع بصحتها يستدل الإنسان بدون بحث فيها ما دام قال رواه البخاري أو رواه مسلم. تفضل.
قوله رحمه الله: فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوقا كتبت عنه وإلا تركته، هذا بيان لقوله إن هذا العلم دين، انظر فيمن تتعلم عليه وتروي عنه الحديث، فإن رأيته صاحب سنة واستقامة فاكتب عنه الحديث واروه عنه، وإن كان بخلاف ذلك فلا تأخذ عنه الحديث، لأن هناك من يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذاب، وما أكثر الوضاعين. هذا من حيث رواية الحديث بسنده، أما من حيث نقل الحديث فارجع إلى كتب السنة الصحيحة.
نعم تفضل. الرجال بيننا وبينه شروط، وهو أنه إذا بقي ربع ساعة ننتقل للزوار ونتحدث معهم عن الزيارة، وقد تحصلوا على بعضها. الزيارة جزاكم الله خير، أولا عرفنا أن شد الرحل لهذا المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ومنها هذا المسجد. أنت إذا وصلت هذا المسجد، حينما تدخل المسجد إن جئت في صلاة جماعة تصلي معهم، جئت في غير وقت الفريضة فتصلي تحية المسجد، وبعد أن تصلي تحية المسجد يسن لك بعد ذلك أن تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت. العلماء ما منعوا زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام والوقوف عند قبره والسلام عليه أبدا، لكن منعوا الشخص الذي يأتي إليه ويطلب منه يقول اشفع لي يا رسول الله. من أراد الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ منهجها وطريقها ويتبعها، وهو أنه يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطبق السنة، يعمل بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمله الصحابة. ذكرنا لكم قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم العلماء جميعا يعرفون أنه حدثت خلافات بين الصحابة رضوان الله عليهم. أول خلاف حدث بينهم حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: أين يدفن؟ هل نذهب به إلى الكعبة، إلى مكة حيث هاجر، أو نذهب به إلى بيت المقدس إلى محل الأنبياء، أو فين يدفن؟ اختلفوا. روى أبو بكر حديثا، أبو بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقه في الغار، روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. لو كان بالإمكان أن يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته كان قال له: أين ندفنك؟ هل نذهب بك إلى مكة أو إلى بيت المقدس أو ماذا نصنع؟ ما قالوا هذا القول، لأن يعلمون أن القول من الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث من الرسول انتهى، انتهى بوفاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما روى أبو بكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ماذا صنع الصحابة؟ هو مات في حجرة عائشة، هذا المكان الذي توفي فيه، الفراش الذي مات عليه جروه وحفروا تحته حيث يموتون، دفنوه في هذا المكان الذي توفي فيه تطبيقا لهذا الحديث الذي رواه أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول دفن في بيته ولم يدفن في المسجد. وأنا أنبه الإخوان في الدنيا هذه مساجد فيها قبور، بل بعضهم يوصي أن يدفن في القبر في المسجد، وهذا لا يصلح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته ولم يدفن في المسجد. لما توفي أبو بكر دفن معه في هذه الحجرة، لما توفي عمر بن الخطاب ويعرف طلاب العلم كيف وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ طعنه أبو لؤلؤ المجوسي الذي يسمه الرافضة بابا شجاع، ويجعلون له عيد إذا جاء الموعد هذا الموسم الذي طعنه فيه. هذا أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وعرف أنه ميت، أرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه، فذهب إليها وسلم عليها، بلغها ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال سلم عليها وقل لها عمر يستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فأنا لست الآن بأمير. فلما جاء وهي تبكي رضي الله عنها وأرضاها واستأذن منها، قالت كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انتهت القضية فدفن عمر بن الخطاب. إذن أنت الآن لما تذهب تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقول؟ تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فهذا كله من أوصافه عليه الصلاة والسلام. إن لم تستطع فقل السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ويكفي هذا. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فتتجه إلى القبلة وتدعو الله بما تشاء، هذه هي السنة في زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك الزيارة لأبي بكر وعمر يسلم عليهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه الزيارة المشروعة. إذا زرت هذه الزيارة ترجع للمسجد في أي مكان تكون تصلي فيه ما تيسر لك، لأن صلاتك بألف صلاة، ولا تتردد مرة أخرى كلما أردت أن تزور تذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أي إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الرسول نهى عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تقرأوا فيها القرآن ولا تصلوا فيها النوافل. ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هناك ملائكة سياحين الله عز وجل كلفهم بإبلاغ المسلمين سلامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره فهذا فيه حرج، وهذا الإسلام ليس فيه حرج، في جميع تعاليمه ليس فيه حرج. هل المسلمون جميعا يستطيعون أتون هنا؟ المسلمون كم عددهم الآن؟ مليارات، هل يستطيعون أتون هنا؟ لا يمكن. إذن فيه ملائكة يبلغون السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نفس الشريعة الإسلامية وأحكامها ربطت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمته. أنت تصلي وتسلم على رسول كل يوم على الأقل 5 مرات إذا كان ما تصلي النوافل، أما إذا كنت تصلي النوافل فيكون أكثر. كيف ذلك؟ ألسنا نقرأ في التحيات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ أليس نعمل هذا؟ إذن أنت تصلي وتسلم عليه دائما في صلاتك باستمرار، والرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصلاة عليه، الله عز وجل صلى عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيجب علينا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، ما نجلس سنة كاملة ونأتي نعمل المولد ونأتي بالبدع فيه ونصلي على الرسول، أن صلي عليه دائما عليه الصلاة والسلام. فينبغي المسلم أن يصلي دائما، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. يعني الآن حنبحث عن المكاسب، المكاسب إذا كان تحصل في الريال 10 هذا مكسب عظيم. إذن أنت تصلي صلاة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يعوضك عنها 10. إذا نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله ونحن في أماكننا. ولهذا قال العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أنت هنا واحد في آخر الدنيا يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك ملائكة يبلغون هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه مسألة من المسائل كان يسأل عنها بعض الإخوان، إذا جاء يسافر للمدينة يأتون الذين يودعونه ويقول له سلم لنا على الرسول، يمكن كل واحد منكم الآن عنده رسالة، أنت قد تتذكر وقد تنسى وقد تموت، وكما يقولون في بريد مضمون الآن، ما عليك إلا أن تصلي وتسلم على رسول، وهذه الصلاة تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، في ملائكة ينقلون لك هذا السلام، بدل هذا الرجل الذي ترسل معه سيجلس هذه الفترة الطويلة كلها، ومتى يصل إلى المدينة، وقد يموت وقد ينسى. إذن أنت تصلي وتسلم على الرسول دائما وسلامك يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا العمل الذي نعمله في هذا المسجد. التردد على القبر مرة أخرى ما يجوز، ينبغي لك أن تصلي وتسلم أنت في مكانك. وهذه الزحمة وهذه الأصوات كلها بسبب التكرار، لو أن كل واحد جاء وسلم على رسوله خلاص رجع، لكن ذاهب راجع جاي، هذا ما يصلح. كثير من الناس أيضا عندهم عواطف ومحبة، لكن المحبة لابد تكون متابعة، يقف هنا ويمسك كذا مثل المصلي ويسلم على رسول عليه الصلاة والسلام. هذه الوقفة وهذا الشكل هذا لا يكون إلا بين يدي الله عز وجل في الصلاة. لا يصلح للإنسان أن يعمل هذا العمل من هذا المكان البعيد ويتجه إلى القبر. لو الرسول حي عليه الصلاة والسلام وجيت تريد تسلم عليه ووقفت أمامه وقلت هكذا، سيقبل منك هذا؟ يعني يمكن يقبل منك هذه الصورة تقف هكذا أمامه؟ ينبغي المسلم يكون عاقلا ويعطي كل ذي حق حقه. هذا الوقوف وهذا الخشوع بهذه الصورة بهذه الوقفة هذا لا يكون إلا في الصلاة. إذن المسجد هذا الذي نعمله الذي سمعتم، وإن شاء الله أنكم ما تنسونه. المكان الآخر الذي يزار هو البقيع. البقيع هذا مقبرة في عدد من الصحابة، ولا زال أهل المدينة يدفنون فيه حتى صلاة المغرب، صلينا على الجنازة وذهبوا بها إلى هذا المكان. أنت تذهب وتسلم عليهم وتدعو لهم كما سمعتم الحديث لما قال الرسول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. كثير من الإخوان جزاهم الله خير يروح هناك ويقول نقرأ الفاتحة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن عن المقابر ما يقرأ فيها القرآن. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية الصلاة لا تصلوا للقبور ولا إليها، وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن المقبرة هي التي لا يقرأ فيها القرآن، إنما تأتي وتسلم هذا السلام المشروع الذي علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول علمنا أن نأتي ونسلم عليهم وندعو لهم ونتذكر بأن سنموت مثل ما ماتوا ونرجع نعمل الأعمال الصالحة. هذه الزيارة لأهل البقيع وللمقابر في بلادنا، في أي بلد كنت هذه الزيارة مشروعة. الناس يقولون يعني جماعة هنا يمنعون زيارة المقابر، هذا الكلام مو صحيح، اسمعوا مني أن هذا الكلام كله خطأ، وإنما الممنوع الزيارة البدعية الذي يمنعها أنك تذهب إلى أصحاب المقابر وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا الذي هو منعه العلماء وألفوا فيه الكتب. ما منعوا زيارة المقابر مطلقا، بل أجازوها وبينوا فيها ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وبينوا الدعاء الذي ينبغي للمسلم أن يدعو به. أما كونه يذهب إلى صاحب القبر ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الشرك الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن زيارتنا هذه في البقيع نعمل مثلها في بلادنا، نزور المقابر ونسلم عليهم وندعو لهم، هذا المطلوب من المسلم. حينما تذهب إليهم تحسن إليهم لأنك دعوت لهم، ثم تحسن إلى نفسك لأن لك الأجر لأنك عملت هذا العمل الذي استفادوا منه، أي من دعائك، وأنت تستفيد من هذا العمل وتستفيد أنك تتذكر الآخرة وتعمل الأعمال الصالحة. في أيضا شهداء أحد، يعني الذين قتلوا في أحد، أريد أذكر كلمة هنا حتى نبين لإخواننا ولمن يسمع على أن معركة أحد حدث فيها ما حدث وقتل فيها من قتل وشج الرسول عليه الصلاة والسلام وكثرت رباعيته، هذا كله بسبب مخالفة جزئية اجتهادية. الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى أحد وفيه جبل الرماة الذي سيعرفه من يذهب، جبل صغير وجبل أحد الكبير هذا وفي البرحة قدام الجبل هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للجماعة الذين يحمون ظهورهم، أمر عليهم أميرا وجاءوا وذهبوا عدد منهم، قال تبقون في هذا المكان تحمون ظهورنا سواء انتصرنا أو هزمنا، يعني أعطاهم أمرا قاطعا ألا يتحركوا من هذا المكان. في أول جولة انهزم الكفار وولوا الأدبار، فقال بعضهم لبعض الغنيمة، فقال أميرهم ومن معه الرسول قال لا لا نذهب من هذا المكان، فما رضوا خالفوا ونزلوا يقول الغنيمة. في ذاك الوقت ما زال خالد بن الوليد على كفره، لأنه لم يسلم إلا في الفتح، وخالد بن الوليد تعرفون من هو خالد بن الوليد، يعني قائد الفتوحات، وسماه أو وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه سيف الله المسلول. في ذاك الوقت كان هو قائد الخيل، يعني عندكم الآن المعارك في هذا الوقت، الآن قائد الطائرات وقائد الدبابات، ذاك الوقت هذا الرجل قائد الخيل، أهل الخيل كانوا يترقبون ماذا يكون. فشافوا هذه الفجوة، وناس يعني يعرفون القتال كيف يكون، والرسول عليه الصلاة والسلام يعرف كيف يكون. فلما رأوا هذه الفجوة يعني نزل هؤلاء، جاءوا من الخلف خالد بن الوليد والذين معه، فهجموا على المسلمين من ظهورهم، فاختلط الناس وقتل 70 وجرح عدد وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام، وصار ما صار. ماذا قال الصحابة؟ قالوا كيف يكون هذا ونحن نجاهد في سبيل الله ونحن الموحدون وهؤلاء المشركون يحدث منهم ما حدث؟ الله عز وجل أنزل آيات في كتابه تتلى إلى يوم القيامة، وهي درس للمسلمين يعرفون نتيجة مخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله. قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، يعني ما حدث هو بسبب عملكم هذا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.